بين الاستناد إلى فشل جهود إقناع إسرائيل بالسماح لأهالي القدس باختيار السلطة الفلسطينية واعتبارات الربح والخسارة، يخفي إعلان رئيس السلطة محمود عباس عن تأجيل الانتخابات أهدافا وحسابات سياسية مستقبلية لا تغيب عنها صورة المشهد الفلسطيني المنقسم مع ما يحمله من خلافات تتعلق بخيارات ذات بعد مصيري مثل العلاقة مع إسرائيل والحل النهائي وتموضع الفلسطينيين في المحاور الإقليمية والدولية. محمود عباس أعلن عن تأجيل الانتخابات ولم يحدد موعدا مقبلا، فهل كتب على الفلسطينيين التشتت جغرافيا وسياسيا؟ سيجيب على السؤال مدير مركز القدس للإعلام غسان الخطيب والمحلل السياسي لإذاعتنا خطار بودياب. دكتور غسان مرحبا بداية،
أهلا.
لماذا أجل أبو مازن هذه الانتخابات؟
هناك سبب معلن رئيسي وهو سبب حقيقي متمثل بأن إسرائيل رفضت أن يكون هناك مشاركة للفلسطينيين المقيمين في القدس أسوة بالتجربة التي حصلت في الانتخابات السابقة مرتين قبل الآن. ويكتسب موضوع منع المقدسيين من المشاركة في الانتخابات خطورة وحساسية إضافية لدى الفلسطينيين الآن نتيجة للتطورات الأخيرة في الموقف الأمريكي والإسرائيلي الذاهب باتجاه ضم القدس لإسرائيل والتركيز على إسرائيل على القدس في المخططات الإسرائيلية.
طيب أنتقل إلى دكتور خطار أبو دياب. دكتور خطار، يعني ما هو السر أو القطبة المخفية وراء قرار محمود عباس؟
طبعا مسألة القدس هي الستار أو هي السبب العلني، خاصة بعد ما جرى في باب العمود من تلك الهبة الشعبية ومن هذا الجو خلال الشهر الفضيل. لكن السبب الحقيقي ربما هو وضع حركة فتح بالذات وجود عدة لوائح، قيام دحلان بتزعم طيار، قيام ناصر القدوة مع مروان بروتي بتزعم طيار آخر، عدم قدرة حركة فتح على إنجاز ديناميكية انتخابية بحد ذاتها، ودوما التناقض الكبير مع حركة حماس. كل هذا إذن أدى إلى هذا القرار من محمود عباس الذي يخشى فعلا النتائج وإنعكاسها على فتح بالذات ربما على السلطة الفلسطينية.
طيب يعني هل تعتقد دكتور غسان أن هذا القرار سوف يزيد من حالة الانقسام الداخلي داخل الصف الفلسطيني؟
أعتقد بأن هذا القرار سيعيدنا إلى المربع الأول وهو مربع الانقسام ومربع الإحباط ومربع ازدياد واتساع الفجوة ما بين القيادة الفلسطينية والجمهور الفلسطيني، وسيعزز من الصعوبات والسلبيات في النظام السياسي الفلسطيني وحالة التكلس الناتجة عن غياب الانتخابات وبالتالي غياب التجديد، تجديد الأجيال، تجديد الدم، تجديد السياسة، تجديد الأفكار في القيادة الفلسطينية، وما يؤدي له هذا التكلس من أداء متراجع في مجال الخدمات وفي مجال الحكم وغيرها من أوجه أداء السلطة الفلسطينية، لأنه أي سلطة لا يحدث فيها تجديد، لا يوجد فيها مساءلة، لا يوجد فيها يعني محاسبة، سيؤدي ذلك بالتأكيد إلى تراجع قدرتها على الأداء، وهذا ما حصل وسيستمر للأسف.
طيب يعني حاليا القيادة الفلسطينية هي غير جاهزة لهذا التغيير؟ يعني ليس هناك نخبة جديدة أو من الجيل الثاني والثالث لكي يتسلم القيادة؟ إلى متى سيستمر على كل حالة التأجيل؟ يعني كل الأمور لها نهاية.
الحقيقة يوجد نخب جديدة ويوجد أجيال جديدة ويوجد أفكار جديدة، ولكن بحاجة إلى آلية للتغيير وللتجديد. الآلية المتبعة عادة هي الانتخابات، لذلك كان لدى الفلسطينيين آمال عريضة بإحداث بعض التغيير، بعض التطوير، بعض التعديل في التركيبة للأفضل عن طريق الانتخابات. ولكن عندما تم تأجيل الانتخابات يعني أدى ذلك إلى قدر من الإحباط وخيبة الأمل لدى نسبة كبيرة من أبناء الشعب الفلسطيني الذين كانوا يأملون أن تؤدي هذه الانتخابات إلى الحد الأدنى على الأقل من التغيير والتجديد والمساءلة.
خطر أبو جياب، يعني هل كان يمكن تصور عمليا، يعني إذا صح العذر الذي قدمه محمود عباس، إجراء هذه الانتخابات من دون مشاركة أهالي القدس؟
يعني كان بطلع دوما هناك بالإمكان إيجاد ما يمكن أن نسميه فتاوى أو نوع من مخارج تضمن ربما تصويت هؤلاء في أماكن أخرى أو إيجاد تمثيل لهم بشكل وفاقي ما بين القوى الفلسطينية. الموضوع إذن هو أبعد من هذه المسألة، هذه المسألة هي حساسة. ربما لا يريد محمود عباس أيضا أن ينهي عهده بهذه الثغرة التي يمكن أن تستغلها إسرائيل للتكريس النهائي لصفقة القرن، هذا يمكن أن يفهم، لكن باعتقادي أن الأسباب الأخرى مجتمعة هي التي أدت إلى هذا القرار الذي يعكس أيضا حالة من عدم القدرة على التجديد عند القيادات الفلسطينية. المشكلة الظاهرة كانت مشكلة فتح، لكن الأوضاع في القطاع ليست أفضل بكثير، ليس هناك من قوى جديدة تفرض نفسها على الساحة. ربما الحراك الذي حصل ضمن حركة فتح هو المؤشر إلى عدم إمكانية بقاء الوضع على ما هو منذ تأسيس السلطة الفلسطينية إلى يومنا هذا أو منذ انتخابات 2006 على الأقل.
هل تعتقد دكتور خطار أن حركة حماس عمليا وفعليا يعني مستاء من هذا القرار، أم أنه أيضا يناسبها في الظرف الراهن؟
أنا أشك كثيرا بأن هذا الرفض الحماسي والإعلان بأن هناك هذا الانقلاب من محمود عباس هو أيضا للتبرير أمام الجمهور الفلسطيني الواسع. أنا أشك كما قلت فعلا بأن هناك رغبة إن كان عند السلطة الفلسطينية في استمرار الوضع القائم في الضفة الغربية وأيضا حركة حماس في استمرار الوضع القائم في غزة، أي أن المسألة أخذت تبدو وكأنها السلطة من أجل السلطة وتضيع القضية في هذه الغيائب.
دكتور غسان الخطيب، هل سيسقط التفاهم أو التفاهمات التي تمت أخيرا بين حركة حماس والسلطة مع سقوط موعد الانتخابات؟ سيكون له يعني هذا القرار أثر على التفاهم بين الطرفين، المصالحة؟
أعتقد ذلك، نعم أعتقد ذلك. وأظن في الحقيقة أن منبع الخلل الأساسي هو تلك التفاهمات، لأنه تلك التفاهمات لم تكن محكمة ولم تكن حكيمة ولم تكن تفصيلية ولم تكن كافية ولم تكن يعني مدروسة بما فيه الكفاية. على سبيل المثال، بنيت هذه التفاهمات حول الانتخابات على إمكانية أن يكون هناك قائمة انتخابية واحدة تضم حركة فتح وحماس وباقي الفصائل، وعندما لم تنجح هذه الفكرة تصدعت باقي مكونات الفكرة الانتخابية، وهذه الفكرة أصلا فكرة غير واقعية وغير سليمة وغير حكيمة. ولذلك أعتقد بأنه كل التفاهمات التي بدأت بلقاءات رجوب عاروري انهارت مع عدم إجراء الانتخابات، بما فيه التفاهمات على أن الانتخابات هي الطريق للمصالحة. لذلك أعتقد أننا عدنا إلى المربع الأول فيما يتعلق بالعلاقات بين فتح وحماس.
دكتور خطار أبو دياب، يعني إذا صحت هذه النظرية، أي سقوط أوراق المصالحة مع تأجيل موعد الانتخابات، هناك أطراف، لابد هناك عوامل إقليمية أيضا وحتى دولية يعني تدخل على خط المسار، مسار الواقع الفلسطيني.
يعني بالطبع نخشى دوما من هذه العودة إلى المربع الأول، أي تكريس الانقسام وإيجاد الأسباب من أجل هذا التكريس. إذا أخذنا إسرائيل بالذات وهي معنية كثيرا بالموضوع، إسرائيل لم تكن لتوافق على انتخابات تكرر ما حصل في 2006، وربما كان هذا القرار أو هذا التعنت في موضوع القدس من الدوافع من أجل عدم حصول نتيجة كتلك الذي حصلت في عام 2006 من دون تفاهمات مسبقة.
غسان الخطيب مدير مركز القدس للإعلام، وخطار أبو دياب المحلل السياسي لإذاعتنا، شكرا لكما على هذه المشاركة.